طيب، قبل أن أنسى، هناك تنبيه مهم يا إخوان. طيب، ما في بأس، لو في أحد متعجل وبعدين يبقى يعرف، ما في بأس إن شاء الله. هما تنبيهان في الحقيقة. التنبيه الأول إن شاء الله تعالى ابتداء من الغد وكل خميس من بعد صلاة العشاء سيكون موجودا معنا إن شاء الله تعالى فضيلة أخينا الشيخ عبد المنعم ابن عبد الحميد وفقه الله تعالى، وهو لمن لا يعرفه من إخواننا، من إخواننا الفضلاء الذين نعرفهم ونعرف منهجهم، وهو من المتخصصين في باب اللغة والتفسير. إن شاء الله تعالى سيكون له درس ثابت في هذا المسجد في يوم الخميس، كل خميس من بعد صلاة العشاء، وسيكون الدرس في التفسير إن شاء الله تعالى. فمن شاء منكم الحضور فليفعل وسيستفيد إن شاء الله تعالى. التنبيه الأول. التنبيه الثاني، أنا نسيت أن أتكلم فيه يوم الجمعة الماضية بخصوص قضية الإجازات. من حصل على إجازة قديمة من العبد الفقير إلى الله، فأنا أطلب منه مشكورا أن يعيدها إلي مرة أخرى حتى يحصل على الإجازة الجديدة. أولا، لأن الأسانيد السابقة نازلة، والأسانيد الحادثة التي أكرمنا الله تعالى بها في غاية العلو والحمد لله. هذه الإجازة التي أكرمنا الله تعالى بها في هذه السفرة الأخيرة وقع لنا بسببها، والفضل لله تعالى، العلو بصفتيه، العلو من جهة الدرجة والعلو من جهة الصفة. فحصل عندنا والحمد لله الطريق إلى غير واحد من أئمة هذا الزمان عامتهم إن لم يكن جميعهم، وكذلك العلو من جهة الدرجة حصلت لنا بفضل الله تعالى أعلى الأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الأئمة الكبار في القديم والحديث. أقول هذا لأن العلو من سنة السلف، طلب العلو سنة عمن سلف، ولم يزل علماؤنا من الصحابة وغيرهم يحرصون عليه. فهكذا فلتكن النية، النية لها دخل وعليها معول كبير في هذا الباب. لا يجوز أبدا أن يطلب هذا الباب أو غيره من الأبواب العلمية على سبيل المفاخرة والعلو والعظمة والتحدث بهذا بين الناس، أن يقال فلان عنده كذا وفلان عنده كذا، هذا ما ينبغي. ومن فعل هذا فإنه لا يفلح ويكون علمه وبالا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. وأما ذكر الشيء على سبيل ذكر فضيلته فهكذا كان السلف، وهكذا كان العلماء ينبهون، الإسناد الفلاني أعلى من الإسناد الفلاني على سبيل ذكر الفضيلة التي تسابق السلف وتنافسوا في تحصيلها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو الأهم لا سيما في أسانيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كنت قد وقفت على كلام وذكرته في نص الإجازة لمن حصل عليها من الإخوة في القدح في رواية عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد عن جده. ثم من خلال الأثبات الجديدة التي أكرمني الله تعالى بها من خلال هذه الإجازة وقفت على كلام آخر فيه فائدة وتقرير أن الرواية يعتمد عليها إن شاء الله تعالى ويمكن الركون إليها. فهذا مهم جدا، يعني هذا الأمر الثاني بالنسبة لي أهم من الأمر الأول، بالذات في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أرجو من جميع إخواني أن يأتوني بالإجازات القديمة حتى نتغاضى عن هذا التنبيه الذي حدث. وطبعا معلوم إنه الإسناد إلى الشيخ محمد من طريق عبد الرحمن بن حسن أعلى، يعني بفضل الله تعالى من طريق عبد الرحمن بن حسن صار إسنادنا إلى الشيخ رباعيا، وده بفضل الله تعالى، هذا أقول للفائدة لمن كان يعتني بهذا الباب. يعني هذا الآن بعد وفاة طبقة معينة من المشايخ هو أعلى إسناد إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما فيش أعلى من كده. الثلاثي موجود عند شيوخنا بقى، يعني الشيخ يحيى المدرس الذي أجازنا أكرمه الله تعالى وحفظه إسناده إلى الشيخ ثلاثي، ومن كان في طبقته، فمن أخذ عن هذه الطبقة هو الذي يكون إسناده ثلاثيا، الذي يكون في مثل طبقة الشيخ. طبعا إحنا مش في طبقة الشيخ، فغصب عنك لازم هيكون إسنادك رباعي. فهذا بفضل الله تعالى هو أعلى إسناد إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فالرواية من طريق عبد الرحمن بن حسن أعلى من الرواية من طريق مثلا ابنه عبد الله أو أحد آخر من تلامذته. فهذا التنبيه إن شاء الله تعالى. والطريقة كما سبق كما سبق أن ذكرت لئلا أعيد، طريقتنا في الإجازة والإسناد معروفة عند إخواننا حتى لا نعيد الكلام. بارك الله فيكم. طيب، هذا سؤال يعني المفروض إحنا بينا القول فيه. يقول: استعاذة بالمخلوق مطلقا شرك أكبر أم فيما لا يقدر عليه فقط؟ الجواب: فيما لا يقدر عليه فقط. بارك الله فيك. ماشي. يقول: هل ما ذكرتم في حديث ضرب الأمثال كان بين أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما أم أبي ذر وابن عباس؟ فقد قرأته في عون الباري على شرح السنن للعلامة ربيع بن هادي وذكره مخرجا، أم هو اختلاف في الرواية؟ الذي أعرفه والذي هو في حفظي أنه كان بين أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما، والخبر موجود في سنن الترمذي لمن أراد الوقوف عليه، ولعل هناك رواية وقع فيها ذكر أبي ذر، والله تعالى أعلم. يقول: ما السبب الذي جعل ناسا كانوا على طريقة السلف أو كانوا يتكلمون بالنصوص الشرعية يكتمون هذه النصوص الآن ويقدمون آراءهم وجزاكم الله خيرا؟ طبعا السبب على وجه التحديد إنما يعرف من خلالهم، لكن الذي يمكن أن يقال في مثل هذا المقام وهو ما يقوله العلماء أن السبب، بارك الله فيك، في اتباع الهوى وفي تحكيم المصلحة على النص. هؤلاء رأوا مصلحة في أمر ظهر لهم، سواء تكلمنا على قضية الخروج أو قضية العمل السياسي، رأوا مصلحة في أمر ظهر لهم، وظهر لهم أن الخير بزعمهم في مراعاة هذه المصلحة، فقدموها على النص، ونسأل الله السلامة والعافية. وحذيفة رضي الله تعالى عنه قال منوها بشأن هؤلاء: إن أخوف ما أخاف عليكم أن تقدموا ما ترون على ما تعلمون. أن تقدموا ما ترون على ما تعلمون، يقدم ما يراه من المصلحة والخير وكذا على ما يعلمه من الحق والنص وما أشبه ذلك، نسأل الله السلامة. يقول: أرجو إعادة قاعدة الراجح والمرجوح في المشروع والممنوع لكتابتها. أنا ذكرتها بألفاظ، عايز أنهي لفظ؟ نقول: بارك الله فيك، الشريعة لا تبيح، أو لا تأمر أحسن، الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. نعم. يقول: نرجو توضيح ماهية المد المتعلق بالسند إليكم. إيش المقصود أيها السائل؟ لا، هو الآن يعني بفضل الله يجري تصنيع نسخة منه، النسخة التي سيحصل عليها الإخوة إن شاء الله تعالى، لعلها تكون متوفرة بإذن الله على يوم الجمعة إن شاء الله تعالى. طيب، يقول: يسأل عن المتون التي يعني وقعت فيها الأسانيد والمشايخ الذين أخذنا عنهم الأسانيد، ويسأل عن القراءة. طيب، يعني إن كان لا يعرف، أولا بالنسبة لقضية الإجازات، بارك الله فيكم، الإجازات منها ما يكون عاما ومنها ما يكون خاصا. الإجازة العامة تكون في مرويات متعددة، الإجازة العامة طبعا من جهة المرويات ومن جهة المجازين. فالإجازة العامة من جهة المرويات معناها الإجازة بمرويات متعددة كثيرة، وقد تكون محدودة، يعني قد يكون مثلا إجازة عامة في الكتب الستة مثلا، تمام، على حسب نوعية الإجازة وعلى حسب الكتب المنصوص عليها في الإجازة. فالذي وقع لنا بفضل الله تعالى إجازة بمرويات، الذي يعرف هذا الباب هناك ما يسمى بالأثبات، من الكتب المصنفة في هذا الباب ما يسمى بالأثبات. الأثبات دي عبارة عن كتب بتذكر فيها مرويات كثيرة للشيوخ الذين تلقى عنهم الشخص العلم، ك كما صنع مثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله في ثبته المعروف بالمجمع المؤسس للمعجم المفاوض، ذكر فيه شيوخه شيخا شيخا، وذكر المرويات التي تلقاها عن كل شيخ بالسماع المباشر أو بالإجازة. وهناك أثبات كثيرة جدا، يعني الحمد لله، وهذا من شرف هذه الأمة، الله تعالى شرف هذه الأمة بالإيه؟ بالإسناد، هذه خاصة الأمة، فالحمد لله لا يزال إلى وقتنا هذا، مع أن هذا الوقت ليس وقت رواية بالمعنى الذي كان موجودا عند السلف، لكن بفضل الله تعالى لا يزال في الباحثين والمشتغلين والمشايخ من يعتني بهذا الباب اعتناء فائقا، وينظر في الأسانيد المتأخرة ويحققها ويعرف مخارجها ويعتني بالشيوخ وما أشبه ذلك. الحمد لله لا يزال هذا الأمر قائم إلى الآن. ومن المشايخ والدعاة من يكثر من المشايخ جدا، أذكر أن الشيخ أحمد بازمول وفقه الله تعالى ذكر في ثبته أن شيوخه قد تجاوزوا 100 من ناحية الإجازة والسماع وما أشبه ذلك. فالحمد لله لا يزال هذا الأمر قائما وباقيا. فالأثبات كثيرة جدا، والمرويات لا يمكنك أن تتخيل عددها. فالذي وقع لنا بفضل الله تعالى، إذا تكلمت على السفرة الأخيرة وإن كانت إجازة من شيخ واحد، لكنها بفضل الله تعالى جمعت من المرويات ما لا يحصيه إلا الله، لأن المرويات دي منها ما هو مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو من قبيل تصانيف العلماء، زي ما بيحصل معنا هنا. احنا بنقول مثلا الإجازة في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فحتى في تصانيف العلماء نفسها في إجازات وفي أسانيد. فالحمد لله الذي وقع لنا لا يحصيه إلا الله، يعني هذا لا يعرفه إلا من كان معتنيا بهذا الباب. فالذي حصل لنا في هذه السفرة الأخيرة إجازة من الشيخ العلامة يحيى بن عثمان المدرس حفظه الله تعالى، وهو كما ذكرت يوم الجمعة يدرس في الحرم منذ 60 سنة، وهذا من فضل الله تعالى علينا أن أدركنا هذا الرجل في هذا العمر الآن. طبعا ده إسناد عالي جدا لمن يعرف هذا الباب. فالشيخ حفظه الله تعالى ورعاه وبارك في عمره له ثبت أعده الشيخ أحمد بازمول وفقه الله تعالى، ذكر فيه مرويات الشيخ وأسانيده ومن تدبج معهم. يعني إيه تدبج؟ حد درس مصطلح المدبج اللي هو إيه؟ وما روى كل قرين عن أخيه، مدبج فاعرفه حقا وانتخي. وده أيضا من مزايا هذه الإجازة أن الشيخ تدبج فيها مع الشيخ ربيع حفظه الله، ومع الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وكذلك مع الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل رحمه الله، لا تقريبا في واحد آخر، وكذلك مع الشيخ أحمد بازمول شخصيا، لكن روايته عن الشيخ أحمد بازمول تكون مدبجا عند بعض المحدثين. يعني الأصل إن رواية الشيخ يحيى عن الشيخ أحمد من رواية الأكابر عن الأصاغر، والشيخ أحمد من تلامذته وممن استجازوا منه، لكن أحدهما أجاز الآخر، وهذا من تواضع الشيخ يحيى حفظه الله تعالى أن يستجيز من رجل هو من تلامذته، فصار مدبجا عند طائفة من المحدثين. بعض المحدثين يعتبر المدبج رواية الشخصين أحدهما عن الآخر وإن كان بينهما تفاوت في الإيه؟ في السن والمنزلة. الحاصل أن هذا الثبت تضمن إجازته من والده عن الشيخ نذير حسين دهلوي، والشيخ نذير طبعا يقال فيه عند أهل هذا الباب شيخ الكل، يعني بتتفرع عنه أسانيد كثيرة جدا. وتضمن إجازته عن الشيخ عبيد الله الرحمن المبارك فوري، وكذلك عن الشيخ سليمان الحمدان، وكذلك عن الشيخ عبد الله اللكنوي وهو شيخه في المد النبوي، وكذلك أيضا عن الشيخ عبد الحق الهاشمي. والشيخ عبد الحق هو الذي صير الإسناد لنا رباعيا، لأنه ما شاء الله يروي عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بواسطة واحدة فقط. الشيخ عبد الحق الهاشمي رحمه الله تعالى، وهو من أكابر المسندين في هذا الزمان، يروي عن عبد الرحمن بن حسن بواسطة واحدة فقط. تمام؟ فهذه إجازات الشيخ. ثم بعد ذلك تدبج، ذكر من تدبج معهم الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. يعني نحن نحدث عن الشيخ ربيع بواسطة الآن، مفروض أن نحن نحدث عن الشيخ مباشرة، لكن أظن شرطه صعب شوية في الإجازة، والشيخ يستحق طبعا أن أنت تحدث عنه بواسطة وإن كان حيا، هذا عند من يدري هذا الباب لا يكون إلا لأهل الجلالة العظيمة. إن أنت تحدث عنه بوصفة وهو حي، ده نازل شوية عند المحدثين، ما ينفعش، مفروض أنت تحدث عنه شخصيا. لكن لو كان شرطه صعب في الرواية فأنت تنزل عنه لجلالته وتحرص على أن تحدث عنه. فتدبر مع الشيخ ربيع حفظه الله والشيخ أحمد النجمي، الشيخ أحمد النجمي أيضا من أصحاب الأسانيد العالية رحمه الله تعالى، الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل يقال له شيخ الحنابلة، عليه تدور أسانيد الفقه الحنبلي المتأخرة بالكامل فيما نعرف يعني الله تعالى. في أظن في شيخ رابع أنا نسيته الآن، وكذلك الشيخ أحمد بزمول حفظه الله تعالى ووفقه. المشايخ دول بيوصلوا لأثبات كثيرة جدا لا يعلمها ولا يحيط بما فيها من المرويات إلا الله سبحانه وتعالى. حتى من فضل الله تعالى علينا إن وصلنا كمان للشيخ الألباني، ووصلنا للشيخ ابن باز، والشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ. ده كل واقع من ضمن الإيه؟ الأسانيد. عند من يعرف هذا الباب، لأن أصل ده باب محتاج صبر. يعني أنا أذكر هذا أيضا للفائدة. عارفين الإسناد اللي أنتم بتشوفوه في الإجازة دي؟ أنا على ما بطلعه بقعد ساعات بدون مبالغة، لأن الثبت بيوصلك لثبت، والثبت بيوصلك لثبت، وعلى ما تطلع الإسناد شغلانة. يمكن ده في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب سهل شوية، لكن في حاجات تانية زي الإخوة اللي خدوا في أصول السنة والحقيقة والكلام ده صعب، ممكن تقعد ساعات على ما تطلع الإيه؟ الإسناد. مع التمرس طبعا الأمر بينتهي. الحاصل إنه هذا يعني جوابا عن سؤال السائل، الإجازة التي حصلنا عليها وإن كانت عن شيخ واحد، طبعا بالنسبة لي أنا شخصيا، وهذا مما أقوله على سبيل الفائدة أيضا وعملا بقول من قال من السلف، لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. فأنا استجزت من رفيقي وقريني الشيخ أبي عيسى عمرو عبد القادر وفقه الله تعالى، واستجزت أيضا من أخينا الكبير الشيخ عبد المنعم وفقه الله تعالى. فدول شيوخي أنا في الإجازة لحد دلوقتي، نسأل الله تعالى من فضله إن يسر الله تعالى المزيد من لقاء العلماء، نحرص على هذا الباب إن شاء الله تعالى. لكن الإجازة طبعا الأخيرة بتاعة الشيخ يحيى المدرس طبعا إجازة عالية جدا، فحصل يعني علو كبير في الأسانيد من فضل الله تعالى. بالنسبة للسؤال عن القراءة، طريقتنا بارك الله فيك إن أنت بتصحح المتن، تصححه قراءة. أنا لا أشترط الحفظ، وإن حفظت فهو خير لك، لكن يفضل أن يكون حفظك للمتون الحديثية، نصوص الحديثية والمنظومات، هو ده الأفضل من ناحية الحفظ. يعني حفظ المنثورات مثل مثلا كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهذه النوعية من الكتب، يعني ليس مستحسنا كحفظك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك للمنظومات، لأن المنظومات ضبطها أحسن وحفظها أيسر. لكن إن شئت أن تحفظ جميع المتون حتى المنثورات فده شيء طيب، ويتأكد الحفظ في المتون الفقهية، لأنه حينبني عليها إيه؟ استحضار للأحكام الشرعية، فحفظ المتون الفقهية له أولوية في هذا الباب. لكن أنا عموما المعول عندي على الضبط في القراءة. تصحح المتن إن شاء الله تعالى، تقرأ قراءة سليمة منضبطة، وفي الكتب التي سبق شرحها من فترة أتغاضى مع إخواني عن قضية الحضور، فأطلب فقط إن أنت تأتي تصحح المتن وشرح لأحد العلماء على المتن أسألك فيه. أنا ليه بعمل كده؟ في حاجة موجودة على الموقع أنا ذكرت فيها هذه المسألة. الطريقة التي أرتضيها بفضل الله تعالى أزعم أنها طريقة متوسطة ما بين الإفراط والتفريط، فالباب ليس مفتوحا للجميع، لأنه أنا فيما أعتقد أن الإجازة لا سيما الإجازة العامة لا تكون إلا للمتأهلين، لازم يكون الشخص متأهل أهلية علمية علشان يجاز إجازة، لا سيما إذا تكلمنا بقى على الإجازات العامة اللي بتدخل فيها المرويات الكثيرة. يعني أنتوا لو طلعتوا على ثبت واحد فقط من الإثبات اللي أنا بتكلم عليها مرويات بالمئات وبالآلاف، فهذا لا يكون إلا للمتأهلين فيما أعتقده. فلا بنفتح الباب للجميع ولا بنقفله عن الجميع. يعني أنا أيضا ضد طريقة بعض المشايخ في إغلاق الباب بالكلية، أنا لا أحب هذا، لا سيما وانه يعني الشيخ يحيى حفظه الله تعالى اجازنا في مجلس عام، وان كانت اجازه خاصه طبعا بفضل الله تعالى، لكنها كانت في مجلس عام ما قرانا عليه حرفا، وانما اتيناه بالثبت وبالمد، هذا شرطه، وكل شيخ له طريقه، واخد بالك؟ فهذا شرط حفظه الله تعالى، تاتيني بالثبت والمد تفضل الاجازه. بعض المشايخ الاخرين يشترط ان انت تقرا عليه ولو يسيرا، حتى تجد موجود في اجازات العلماء فلان قرا علي طرفا من صحيح البخاري ومن كذا ومن كذا، ويجيز هو بالباقي وبعموم المرويات كمان، لا سيما ان كان هذا الشخص له نوع من الايه؟ من الاهليه، اذا كان معروف عنده مثلا او له دعوه او شيء من هذا القبيل. تمام؟ فالطريقه التي اقوم بها مع اخواني ازعم انها طريقه متوسطه. ومن باب الاحتياط، لان النفس اماره بالسوء. ومعلوم جدا من صنائع الاخوه ان هم عندهم تنمر بهذا الباب. ممكن ياخذ الاجازه من هنا ويروح يدرس الكتاب. مش كده ولا ايه؟ فاحنا بنحتاط. فوالله علشان اسد عليك الباب بشترط ان انت تبقى متقن لمسائل الكتاب. عشان كده بشترط عليك ان انت تذاكر شرح لاحد العلماء واسالك فيه. عشان لو نفسك وزيتك بعد كده وسول لك الشيطان بحيث ان انت تتسرع مثلا في هذا الباب، على الاقل تبقى عارف انت بتقول ايه. واخد بالك؟ فهذا هو ما ارتضيه مع اخواني. فالكتب القديمه اللي هي الاصول الثلاثه، القواعد الاربع، الاصول السته، نواقض الاسلام، فضل الاسلام، مسائل الجاهليه، ده بالنسبه لكتب الشيخ محمد رحمه الله. من كتب السلف اصول السنه الحائيه، شرح المزني، شرح السنه للمزني، ماذا ايضا؟ اعتقاد اهل السنه للاسماعيلي، نعم، اصول السنه للحميدي، كذلك بعض الرسائل، رسائل الحافظ ابن رجب رحم الله علماءنا جميعا من كان ميتا منهم. ده كله بنتواضع عنه، المطلوب منك بس انك تصحح المتن وتذاكر الشرح. اما بقى الكتب الجديده فبنشترط فيها الحضور، يعني مثل كتاب التوحيد، مثل شرح السنه البربهاري، مثل رساله حرب الى اخره، هذا كله نشترط فيه الحضور. بارك الله فيك. طيب سنضطر بقى نكتفي بهذا السؤال لان الوقت. يقول: رجل أغضبه شاب لأنه يكذب ويصر على أنه لم يكذب، فحلف عليه أن يمنع عنه شيء وهو مغضب ثم أعطاه بعد ذلك، فماذا عليه؟ جواب: بارك الله فيكم. إن كان يعي ما يقول في ساعة الغضب، إن كان يعي ما يقول وإن كان متقصدا للحلف لم يسبق لسانه إليه، فهذا عليه كفارة اليمين. وأما إن كان الحلف قد سبق لسانه إليه من غير تعمد أصلا، أو جرى على لسانه كمثل ما تقول لا والله، نعم والله، فهذا من باب اللغو الذي لا يؤاخذ عليه الإنسان ولا تترتب عليه كفارة اليمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. إن شاء الله تعالى الأسئلة ديت نجيب عنها الأسبوع المقبل إن شاء الله.